الثامنة صباحا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. إيران تقول إنها توصلت لاتفاق مبدئي لحل المشكلة التقنية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. عشرات الإصابات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في سلوان غربي نابلس. ورفض شعبي في المغرب لزيارة وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي وإبرام اتفاقية تفاهم ثنائية. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان أن طهران تدخل مفاوضات فيينا بكامل إرادتها للتوصل إلى اتفاق نووي جيد. وخلال محادثات عبر الفيديو كونفرانس مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، قال عبد اللهيان أنه تم التوصل لاتفاق مبدئي لحل المشكلات التقنية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زيارة غروسي، ونتابع إصدار بيان مشترك في أول فرصة ممكنة. وفي جانب آخر أعرب عبد اللهيان عن ارتياحه للتطورات الإيجابية في علاقات البلدين خلال الأشهر الأخيرة، مستنكرا تدخل أمريكا في شؤون الصين. بدوره وصف الوزير الصيني جهود إيران لإحياء الاتفاق النووي بالمنصفة، مؤكدا معارضة بلاده لأي عمل متطرف تجاه الاتفاق. أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية توصل الجمهورية الإسلامية والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاقات عامة حول كيفية متابعة الموضوعات تهم الجانبين. وأشار بهروز كمال بندي للقاءات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بكل من وزير الخارجية حسين أمين عبد اللهيان ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، وقال أن المحادثات جرت في أجواء بناءة، وأن الجانبين اتفقا على مواصلة مشاوراتهما لإكمال الإطار وتفاصيل استمرار التعاون. لكن غروسي غدا ختام زيارته إلى إيران ومسؤوليها قال أن المفاوضات مع إيران كانت بناءة ولكن لم يتم التوصل لاتفاق. وأشار خلال مؤتمر صحفي في ختام الاجتماعات اليوم الأول لمجلس محافظي الوكالة إلى أن التحديات التي تواجه الطرفين هي فهم البعض. وحول تصريحات غروسي المتناقضة وتطورات بشأن النووي الإيراني، تابعوا هذا التقرير.
غدا ختام زيارته إلى إيران ولقائه مسؤوليها، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من فيينا إن المفاوضات مع إيران كانت بناءة ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق. واعتبر غروسي خلال مؤتمر صحفي في اختتام اجتماعات اليوم الأول لمجلس محافظي الوكالة أن وكالته لم تتمكن من التوصل لاتفاق مع المسؤولين الإيرانيين، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه الطرفين هي فهم البعض. وأضاف غروسي أنه لم يحدد بعد موعدا لزيارته القادمة إلى طهران إلى أنه تم الاتفاق على التواصل عن كثب. ورد غروسي على سؤال لمراسلة قناة بريس تي في حول سبب تناقض تصريحاته إيجابيا أثناء وجوده في طهران وسلبيا أثناء خروجه منها.
أصغيت إلى ما قلتموه في طهران يوم أمس، وقلتم أن المباحثات كانت بناءة، ولكن عندما قرأت بيانكم اليوم استخدمتم كلمة غير محسومة، المفاوضات لم تحسم، هذا يعني أن نبرتكم مختلفة وكأنها تتعارض.
كلا، ليس تعارضا، المباحثات كانت بناءة وفي المسار الصحيح، كانت مهنية احترافية، هذا جانب، ولكننا لم نستطع أن نتوصل إلى اتفاق.
إذن هذا يعني أنه من الممكن أن تتوصلوا إلى اتفاق؟
يجب علينا أن نتوصل إلى اتفاق، يجب علينا أن نفعل ذلك.
وحسب إعلان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، فإن مدير الوكالة الدولية أكد على أنه لم يرى أي انحراف في برنامج إيران النووي، وأن إيران تمارس أنشطتها النووية وفقا للمعاهدات والمعايير الدولية. وشدد إسلامي على أن المباحثات مع غروسي في طهران تناولت القضايا الفنية والملفات السياسية، وما اعتبرها مؤامرات لإعاقة عمل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
دلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في القدس المحتلة، في حين أطلق مستوطنون النار تجاه منازل المواطنين شمال غربي نابلس. وأكدت مصادر فلسطينية إصابة 3 مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، فيما أصيب نحو 60 آخرين بحالة اختناق بالغاز. وتركزت المواجهات في حي بئر أيوب بسلوان، حيث تمكن الشبان من تدمير كاميرات المراقبة التابعة للاحتلال. هذا وصادقت ما تسمى بلجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس على خطة لبناء حي استيطاني جديد في منطقة عطروت في شمال القدس المحتلة. وقالت القناة السابعة العبرية أن الحي الجديد يشمل بناء ما يزيد عن 1000 وحدة سكنية إضافة لفنادق ومبان عامة. ولفتت القناة إلى أن الخطة تشمل أيضا بناء مواقع تجارية، وسيكون البناء على حوالي 1200 دونما. فرقت شرطة مكافحة الشغب التركية احتجاجا في اسطنبول منددا بالسياسات الاقتصادية للحكومة وارتفاع تكاليف المعيشة. وبدأ المتظاهرون ومعظمهم من الجماعات اليسارية التجمع في حي قاضي كوي السكني الهادئ في الجانب الأسيوي من اسطنبول، حيث تدخلت الشرطة واحتجزت العشرات من المتظاهرين الذين رددوا الهتافات المطالبة باستقالة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، فيما استخدمت الشرطة الدروع لتفريق الحشود. ويأتي الاحتجاج وسط تضخم متزايد أدى إلى تآكل شديد في القدرة الشرائية للمواطن وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض حاد في قيمة الليرة التركية عقب سلسلة من تخفيض أسعار الفائدة. للمزيد بشأن غضب الشارع التركي من الحكومة بسبب انهيار الليرة، إليكم هذا التقرير.
انهيار الليرة، أزمة فجرت الشارع التركي وأثارت زوبعة في وسائل الإعلام العالمية غداة الهبوط الحاد الذي سجلته الليرة في سوق العملات. تلت ذلك تظاهرات طالبت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بالاستقالة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. المعارضة التركية ممثلة بكمال كلتشار أوغلو وميرال أكشنر اتهما أردوغان بعدم الكفاءة، وقوبلت مطالبهما بالانتخابات المبكرة بالرفض.
من الآن فصاعدا أردوغان يمثل مشكلة أمن قومي أساسية لتركيا.
بدوره دعا وزير الاقتصاد السابق زعيم حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان الرئيس التركي إلى التوقف عند هذا الحد ومراجعة حساباته بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد وانهيار الليرة. الخبراء بدورهم دخلوا على الخط ورأوا في تسارع انهيار الليرة ما ينذر بنتائج سلبية ليست بالهينة على الاقتصاد التركي المرهق. وفي مواجهة ذلك يبدو أن تركيا تتجه إلى تعزيز التقارب مع خصومها الإقليميين في مسعى للخروج من العزلة الدبلوماسية التي فاقمت الضغط على اقتصاد البلاد والاستثمارات الأجنبية، وهو ما يفهم من زيارة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا بدعوة من أردوغان، وإبرام اتفاقيات ثنائية في مجالات الطاقة والاستثمارات والتكنولوجيا والموانئ البحرية واللوجستيات. وستقوم الإمارات في إطار هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بتعزيز حجم استثماراتها المباشرة على الأراضي التركية. مؤشرات التقارب هذه وإعادة النظر في العلاقات الثنائية تأتي بعد سنوات من التوتر بين البلدين اللذين دعما أطرافا متناحرة في النزاع الليبي واختلفا في قضايا إقليمية أخرى، ووصلت الأمور لحد اتهام أنقرة للإمارات بدعم محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016.
أعلن الكيان الصهيوني إبرامه مذكرة تفاهم دفاعية مع المغرب، هي الأولى من نوعها في تاريخ علاقات الاحتلال مع الدول العربية. وأكد مسؤولون صهاينة أن التوقيع على هذه الاتفاقية جاء أمس في الرباط بين وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانس والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالحكومة المغربية عبد اللطيف لودي. وتعتبر زيارة غانس للرباط الأولى من نوعها منذ استئناف العلاقات الثنائية بين الكيان الإسرائيلي والمغرب. وحول زيارة وزير الحرب الإسرائيلي للمغرب نتوقف عند هذا التقرير.
يمضي المغرب في طريق التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وقد استقبل وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانس في زيارة تستمر حتى الخميس، فاتحا بذلك الباب للعلاقات التطبيعية الواسعة بين الطرفين. وضمن برنامج الزيارة وقع المغرب وكيان الاحتلال الإسرائيلي مذكرة تفاهم عسكرية في الرباط، الأمر الذي يمهد الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون الأمني بينهما بعد أن رفع البلدان مستوى علاقاتهما الدبلوماسية في العام الماضي. مصدر إسرائيلي اطلع على مذكرة التفاهم التي وصفت بسرية، قال إنها لا تتضمن اتفاقات عسكرية محددة لكنها تقدم إطار عمل قانونيا وتنظيميا لعقد مثل تلك الاتفاقات في المستقبل. وحول تلك الاتفاقية قال المصدر إنها خطوة مهمة للغاية وستسمح للجانبين بتبادل الأفكار والدخول بمشاريع مشتركة وفتح الباب للصادرات الإسرائيلية. وأضاف أن مذكرة التفاهم ستمكن الجانبين من التمتع بتعاون متزايد في مجالات الاستخبارات والتعاون الصناعي والتدريب العسكري ومجالات أخرى، ولم يرد تعليق فوري من المغرب بشأن الوثيقة. إلى ذلك رفض مناهضو التطبيع في المغرب الاتفاقيات بفعاليات احتجاجية ونددوا بزيارة غانس. وفي بيان دعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين كل الهيئات الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة للتطبيع والشعب المغربي إلى التعبير عن رفضهم لاستقبال وزير الحرب. وكان المغرب إضافة للإمارات والبحرين والسودان قاموا بتطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي العام الماضي بموجب اتفاقيات رعتها الولايات المتحدة. تجدر الإشارة إلى أن زيارة وزير الحرب الإسرائيلي إلى المغرب تأتي بموازاة أوضاع متوترة بين المغرب والجزائر، إذ أن المغرب كان وقع اتفاقا ثلاثيا تعترف بموجبه واشنطن بسيادته على الصحراء الغربية مقابل استئناف الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي الذي حصل أواخر العام الماضي.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في إثيوبيا، حيث تقاتل القوات الحكومية ضد جبهة تحرير تيغراي في الشمال. وكانت جبهة تحرير تيغراي أعلنت هذا الأسبوع السيطرة على منطقة شيوا روبت شمال شرق أديس أبابا. وذكرت وسائل إعلام رسمية إثيوبية أن رئيس الوزراء أبي أحمد وصل إلى الجبهة وأنه يقود هجوما مضادا على مسلحي جبهة تحرير تيغراي. أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن الدفاع الجوي السوري أسقط 10 صواريخ إسرائيلية من أصل 12 صاروخا أطلقتها الطائرات الإسرائيلية أثناء الغارة الأخيرة. وقال نائب رئيس المركز الروسي اللواء البحري فاديم كوليت إن 6 مقاتلات تكتيكية F-16 للقوات الجوية الإسرائيلية أطلقت من المجال الجوي اللبناني 12 صاروخا على مواقع في محافظة حمص السورية، مضيفا أن الدفاعات السورية أسقطت الصواريخ بأنظمة بوك M2A وبونستير S الصاروخية للدفاع الجوي روسية الصنع. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. إيران تقول أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي لحل المشكلات التقنية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. عشرات الإصابات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في سلوان غربي نابلس. وربض شعبي في المغرب لزيارة وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي وإبرام اتفاقية تفاهم ثنائية. شكرا لكم طيب المتابعة، وكان معكم في النشرة خالد عبد الله، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا الأفاضل أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في لقاء آخر يتجدد معكم عند حلقة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. سنستعرض فيها الموتى من منظار الأديان الإلهية ورؤية الإمام الخميني رحمه الله إلى موضوع الموت والحياة، والذي يعتبر من أكثر أبعاد حياة الإنسان امتلاء بالأسرار ومن المراحل المهمة في حياة الكائنات الحية. كونوا معنا.
أيها الأطائب، يعني الموت في علم الأحياء نهاية دورة حياة الكائنات الحية، ويعني في الطب توقف الوظائف الحيوية بشكل بحيث لا يمكن استئناف عملها. واستناداً إلى ذلك، فإن يقظة الحواس كلها سوف تزول بشكل كامل، ولا يعود الكائن الحي يشعر بأي شيء ولا يسمع ولا يرى، لأن هذه الوظائف تتعلق بالجسم وأعصابها وتحليلها من قبل الدماغ الذي زالت قدرته لتتوجه نحو سبات طويل يشبه ما قبل الولادة. نعم مستمعين الأفاضل، ينقسم الموت من وجهة نظر الطب الشرعي إلى قسمين، أحدهما الموت الإجباري، أي الموت الذي لا يحدث بشكل طبيعي وإنما تحت تأثير عامل خارجي مثل حوادث السير أو القتل، والآخر هو الموت غير الإجباري الذي يحدث بفعل التقدم في العمر وعلى أثر مرض أو عدة أمراض.
ويمثل الموت موضوعاً حظي باهتمام كل الأديان الإلهية وغير الإلهية، وقدمت عنه إيضاحات بشأن كمه وكيفيته. ويذعن المؤمنون بالديانة المسيحية بالموت، ويرون أن كل البشر سيفارقون الحياة ذات يوم ويبدأون حياة جديدة في العالم الجديد. وقد حظي موت السيد المسيح عليه السلام باهتمام كبير في الديانة المسيحية، فالمسيحيون يؤمنون بأن عيسى عليه السلام فدى بنفسه من أجلهم فغسل عنهم بذلك الذنوب، وأن الله تعالى غفر لهم بموت ابنه أي السيد المسيح عليه السلام على حد قولهم.
أحبائنا أعزائنا، كما يسود الإيمان بالموت في الديانة اليهودية، لكن هناك وجهات نظر مختلفة حول الحياة بعد الموت بين اليهود، ومعظمهم يتفقون بشأن قيامة الموتى. وفي التعاليم الدينية لليهود ما من موضوع بين المواضيع المتعلقة بالآخرة يحظى بالاهتمام كما يحظى بعث الموتى. وفي الحقيقة فإن الإيمان بالقيامة هو من أصول الديانة اليهودية، وإنكاره يعتبر من الكبائر.
ورغم أن البشر يميلون دوما إلى الخلود ويتمنون أن يبقوا في هذا العالم إلى الأبد، ولكنهم يذعنون للموت باعتباره حقيقة لا يمكن اجتنابها. ولذلك تبذل الأديان كلها، وخاصة الأديان الإلهية، لأن يكون للبشر حياة طيبة ونزيهة في الدنيا، كي يكون بمقدورهم أن يعيشوا بسهولة في الآخرة، وفي هذه الحالة سيكون الموت ولحظة تسليم الروح لذيذة ومؤدية إلى الإطمئنان والسكينة لكل البشر.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائي الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. أعزائنا، يرى الدين الإسلامي المبين أن الموت هو الممر الوحيد للولوج في عالم الغيب، وقد وصف نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الحياة الدنيا بأنها نوم، ووصف الموت بأنه اليقظة، أي أن الموت هو نافذة للخروج من عالم الخيال والدخول في عالم الحقيقة والواقع. وذكر الموت في القرآن الكريم بوصفه عملية الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى، وهو ما يعني أن الإنسان لا يفقد شيئا بموته، وحتى إذا ما فقد شيئا فإن هذا الشيء يعتبر تافها إزاء ما يحصل عليه.
وحسب التحليل القرآني فإن الإنسان يمر من خلال نومه بتجربة صغيرة للموت، ولكن الموت الذي يعتبر جسرا كي يواصل الإنسان حياته ويمكنه أن يدرك مفهوم القيامة كما ينبغي. وقد ذكر الموت في الآيات القرآنية باعتباره قانونا عاما، حيث إن هذا المصير ينتظر كل الكائنات الحية بل وحتى غير الحية. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: كل نفس ذائقة الموت. وقد أشار المفسرون في تفسير هذه الآية إلى ملاحظة دقيقة، وهي أن روح الإنسان لا تموت بموته، لأن التذوق يعني أن الروح باقية وأنها لا تدرك الموت، ثم إن الروح غير الجسم لأنها تبقى بموته.
أيها الإخوة والأخوات، قد عرف الإمام الخميني رحمه الله باعتباره عالما إسلاميا وعارفا عصاميا الموت بأنه انتقال من النشأة الظاهرية المادية إلى النشأة الباطنية الملكوتية. هذا التعريف الفلسفي والعرفاني يشير إلى أن الموت لا يعني الهلاك، بل إن الموت هو في الأساس نوع من الحياة يبلغ بموجبه الإنسان استقلال النفس عبر خروجه من الطبيعة، والشهادة هي أفضل نوع من هذا الخروج. يرى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن سبب خوف الإنسان من الموت هو تعلقه بالدنيا، وكذلك عدم الإيمان بالمعاد ووجود حياة أفضل من الحياة الدنيوية المادية. ومن وجهة نظره رحمة الله عليه، فإن التدبير الأفضل لإزالة هذا الخوف هو التزود بالزاد المناسب، أي التقوى، وإزالة الظن الباطل بأن الموت هو الفناء.
وقد سمى الإمام الخميني وقت الاحتضار بالمعاينة، لأن آثار ذلك العالم ترى بوضوح وبشكل علني، وتتفتح عين الإنسان الغيبية والملكوتية، وينكشف جانب من أحوال الملكوت، ويرى بعضاً من آثاره وأحواله وأعماله. وهو يؤمن بأن معظم المصاعب التي يواجهها الإنسان وهو في حالة النزع والاحتضار ناجمة عن تعلقه بالدنيا وملاذها في حين أنه إذا كان عديم المبالاة بالدنيا ولذاتها وتزود بالزاد المناسب لآخرته، فستكون لحظة انفصال الروح عن الجسد في غاية السهولة له، حتى نرى في وجهه علائم الفرح والاستبشار والسرور.
أيها الأطائب، نودعكم برجاء تجديد اللقاء بحضراتكم بإذن الله تعالى عند جولة أخرى بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل في سيرتها ومسيرتها. حتى ذلك الحين، في أمان الله.
في أمان الله.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على عالم الحسين، عالم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حق
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك، ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، ومن خاصمه الله أدحض حجته، وكان لله حربا حتى ينزع أو يتوب. وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإن الله سميع دعوة المضطهدين، وهو للظالمين بالمرصاد.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرع. ونتناول فيه اليوم الدعم الأمريكي العسكري والسياسي والاقتصادي والأمني للكيان الإسرائيلي في جرائم الحرب التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني في وضح النهار، في خرق سافر لكل القوانين والتشريعات الدولية. عنوان حلقة اليوم هو: جرائم إسرائيلية بدعم أمريكي عسكري وسياسي ثابت. تابعونا بعد قليل. سيداتي أنساتي سادتي، أكد محللون وخبراء غربيون في مجال القانون أن الجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين متواصلة منذ عقود طويلة، وتزداد بشاعتها في ظل دعم أمريكي عسكري وسياسي ثابت ليس له حدود. مارجوري كوهين أستاذة علم القانون في جامعة توماس جيفرسون الأمريكية أشارت في سياق مقال نشره موقع جلوبال ريسيرش الكندي لأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وعلى غرار سابقاتها في البيت الأبيض لم تتأخر بالتأكيد مجددا على دعمها الثابت والمستمر لجرائم الحرب التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين ولا سيما في قطاع غزة المحاصر والقدس المحتلة. نعم أعزائي الكرام، أوضحت مارجوري كوهين أستاذة علم القانون في جامعة توماس جيفرسون الأمريكية أن إسرائيل لم تكن لترتكب جرائمها دون دعم مطلق من الولايات المتحدة، فالإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ عقود طويلة تتواطأ مع كيان الاحتلال وتساعده في جرائمه عبر ضخها مساعدات عسكرية هائلة وإسكات أي انتقادات موجهة ضده في مجلس الأمن الدولي. وأضافت كوهين إن سلطة الاحتلال عادت مجددا لارتكاب جرائم ضد الإنسانية كما فعلت في عدوانها على الفلسطينيين عام 2014، مؤكدة أن الممارسات العنصرية التي يقوم بها كيان الاحتلال هي بحد ذاتها جرائم ضد الإنسانية. وشددت كوهين على حق الفلسطينيين المشروع في الدفاع عن أنفسهم ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي كما ينص القانون الدولي، مشيرة إلى سخافة المزاعم التي يسوقها بايدن ومحاولات تبرير الاعتداءات الإسرائيلية، ولا سيما أن إسرائيل بموجب القانون الدولي هي الكيان المحتل. أحييكم ثانية أعزائي الكرام من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء ببرنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، ونتناول فيه جرائم إسرائيلية بدعم أمريكي عسكري وسياسي ثابت. تابعونا. مستمعينا الكرام، كوهين بينت أن الولايات المتحدة تعطي إسرائيل 3,800,000,000 دولار على شكل مساعدات عسكرية سنويا، وأنه من غير الممكن للكيان الصهيوني أن يستمر باحتلاله للأراضي الفلسطينية وارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين دون مساعدة واشنطن التي تمنع بشكل متكرر مجلس الأمن الدولي من إصدار أي قرارات أو حتى بيانات تنتقد إسرائيل. وقد كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة في مجلس الأمن التي تعارض إصدار بيان يطالب كان الاحتلال بوقف عملية تهجيره للفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس. الكاتبة والمحللة الكندية إيفا بارتليت أكدت بدورها أن أقدام طائرات الاحتلال على تدمير 2 من الأبراج السكنية التي تضم مكاتب وكالات وقنوات إعلامية دولية وسط غزة كان أمرا صادما لكنه متوقع جدا، فسلطات الاحتلال تقوم عمدا بإزالة كل ما يتعلق بإمكانية وجود تغطية إعلامية لطمس ما ترتكبه وسترتكبه مستقبلا من جرائم بحق الفلسطينيين. بارتليت أشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت الصحفيين ووسائل الإعلام من الدخول إلى قطاع غزة المحاصر واستهدفت تلك الموجودة أصلا داخله لإسكات أي صوت صادق يتحدث عما ترتكبه من جرائم حرب بحق الفلسطينيين. أيها الأحبة، الكاتب والمحلل الكندي المعروف مايكل سودوفيسكي وصف الحصار المتواصل الذي يفرضه كيان الاحتلال على قطاع غزة بأنه عمل إجرامي، قائلا أن سلطات الاحتلال تمنع عملية دخول المواد والبضائع الضرورية للفلسطينيين المحاصرين في القطاع بما في ذلك الطعام والدواء والوقود، كما تحتل المياه الإقليمية للقطاع في انتهاك واضح للقوانين الدولية. تشوسودوفيسكي أوضح أن الجرائم المستمرة التي يقوم بها الاحتلال بحق الفلسطينيين كلها تعتبر جزءا لا يتجزأ مما يسمى المخطط الصهيوني، الذي يشمل عمليات الاستيطان والتهجير وجرائم القتل وتجويع وإبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم وصولا إلى مرحلة احتلال فلسطين بشكل كامل. تشوسودوفيسكي أشار إلى دعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعبارات لا لبس فيها للمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، كما أنه من خلال قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس والسماح بتوسيع المستوطنات في الأراضي المحتلة وخارجها، فإنه قدم تأييدا فعليا لمخطط الكيان الصهيوني في الهيمنة على المنطقة بأكملها، مبينا أن هذا المخطط متصل بشكل كبير بغزو العراق عام 2003 والعدوان على لبنان عام 2006 وعلى ليبيا عام 2011، إضافة إلى الحرب الإرهابية المستمرة على سوريا والعراق. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه جرائم إسرائيلية بدعم أمريكي عسكري وسياسي ثابت. حتى الملتقى في الأسبوع القادم، في أمان الله.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نبحث فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة من البرنامج نواصل عزيز المستمع الحديث عن الأسس المبدئية لأخلاقية الوحدة والأخوة بين المسلمين. مستمعينا الكرام، لعل أبرز المسائل التي تعيش أملا حيا في ضمير المسلمين وهدفا أكيدا في تطلعات الأمة الإسلامية ورغبة ملحة لدى رجالها وقادتها المجاهدين، هي مسألة الوحدة بين المسلمين والتقارب بين مذاهبهم وفرقهم وردم الهوة الوهمية بين أتباعها، والتي عمل على اتساعها وتكريس أمرها الكفر العالمي ومؤسساته الثقافية والإعلامية الخبيثة، حتى استحكمت وأصبح أمرها يحتاج إلى الهمة العالية للعلماء المخلصين والحركة الرائدة للقادة المجاهدين والإرادة القوية للأمة الواعية الراشدة، خصوصا وأن المشتركات تحتفظ بالأصول والأركان الموحدة. مستمعينا الأعزاء، من ذلك نجد لزاما علينا أن نعرف ضرورة تسوية الخلافات والمشكلات والتعريف بالجسور المتينة التي تقوم عليها وحدة الأمة، وبخاصة في المجالات الفقهية والأصولية، ولعلها أيسر الطرق لتوحيد طاقات المسلمين، لأن الخلاف بين المذاهب الإسلامية سهل يسير ونقاطه قليلة، ولابد في هذه الحالة من الرجوع والاعتماد على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ووجوب رد كل نزاع أو خلاف إليهما، كما في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأفاضل، في حديثنا عن الأسس المبدئية لأخلاقية الوحدة والأخوة بين المسلمين، انتهينا في الحلقة الماضية عند مبدأ الإيمان بالرسول والطاعة له. وحديثنا اليوم عزيزي المستمع يتناول كتاب الله القرآن المجيد باعتباره الكتاب الذي جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم من عند الله تعالى، وقام بتبليغه للناس، وعمل على تثبيت مكانته المقدسة ووحدته في عقيدة المسلمين وحفظه لهم بإذن الله، ودعاهم إلى أن يكون الدستور الأبدي لهم. ومن أبرز مداليله أن القرآن الكريم هو الكتاب الإله الأوحد للمسلمين، وأساس أخلاقية الوحدة والأخوة بين المسلمين هو كونه إمام الأمة الصامت ورحمة الله الواسعة الذي يتوحد المسلمون تحت لوائه، وذلك بمدلول قوله تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. صدق الله العلي العظيم. أجل، فالقرآن هو حبل الله المتين في توحيد المبدأ وعروته الوثقى في وحدة الدين، وطريقته المثلى في صراطه المستقيم. ففي الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: عليكم بكتاب الله، فإنه الحبل المتين والنور المبين والشفاء النافع، من قال به صدق. ومن عمل به سبق. مستمعينا الأعزاء، إن القرآن الكريم هو المحجة البيضاء التي لا طريق للباطل والفرقة والفتن بين المسلمين معها، وهو بعد ذلك أساس للأخوة الإسلامية التي نادى بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني جبرائيل فقال: يا محمد، سيكون في أمتك فتنة. قلت: فما المخرج منها؟ فقال: كتاب الله. كما أن في القرآن الكريم حلا لمشاكل المسلمين وحكم ما بينهم ونظم أمرهم، وبذلك يحكم بناء الأمة الواحدة ويشتد عودها وتقوى شوكتها. عزيزي المستمع، روي أن الإمام الرضا عليه السلام قال عن القرآن الكريم: هو حبل الله المتين، وعروته الوثقى، وطريقته المثلى، المؤدي إلى الجنة والمنجي من النار. نعم، يمتاز الفرقان الحكيم مستمعين الأعزاء أنه محفوظ لا ينحرف. قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. وأنه قائم لا يبلى، وحق لا اختلاف ولا تخلف فيه، وهو مفاد قول الإمام الرضا عليه السلام، لا يخلف من الأزمنة ولا يغت على الألسنة، لأنه لم يجعل لزمان دون زمان، بل جعل دليل البرهان وحجة على كل إنسان. مستمعينا الأعزاء، نود في هذه المحطة من البرنامج أن ننقل لكم مقطعا من كلام الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بخصوص الوحدة بين المسلمين، فيقول سماحته: أتمنى أن تتحد الدول الإسلامية مع بعضها اتحادا كاملا، فيقطع أيادي الاستعمار الشرقي والغربي، وأتمنى كذلك أن تتحد الشعوب الإسلامية ويتعاون أكثر لينتصروا على أعدائهم في الداخل والخارج، وليتخلصوا من سيطرة الأجانب. فالمسلمون إذا اتحدوا واجتمعوا على كلمة واحدة ستكون لهم قوة كبيرة ومصادر وفيرة لا يحتاجون معها إلى أي دولة في العالم. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم الاتصال بنا على مدى 24 ساعة لطرح آرائكم ومقترحاتكم بخصوص برامجنا وما ترغبون أنتم بطرحه، وذلك عبر الرقم الهاتفي التالي 0-98-21-22-01-36-84. شكرا لكم سلفا لتواصلكم الكريم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة والهيمنة.
أيها الأخوة والأخوات، في الحلقة السابقة من برنامجنا مصطلحات سياسية تحدثنا حول مفهوم مصطلح نظام السلطة والهيمنة العالمي، وألقينا نظرة تاريخية عابرة من وحي كلام قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي على العوامل التي قسمت العالم إلى قطبين، قطب سلطوي وقطب مسيطر عليه، وتناولنا ثنائية الاستقلال السياسي والتبعية التي تعتبر من إفرازات نظام السلطة والهيمنة الغربي،
وكيف استطاعت بريطانيا هذه الدولة الصغيرة مساحة أن تبسط نفوذها وتأثيرها على شبه القارة الهندية، وأن تمارس نفوذا سياسيا في دولة مترامية الأطراف مثل إيران في أواخر الحكم القاجاري وفي العهد البهلوي. ونتابع في حلقتنا لهذا الأسبوع بحثنا وتعريفنا بمفهوم نظام السلطة والهيمنة. تابعونا مشكورين.
مستمعينا مستمعاتنا الكرام، لقد أفلحت الثورة الإسلامية في انتشال إيران من مستنقع التبعية لنظام السلطة والهيمنة بشكل كامل وغير منقوص.
يسأل البعض كيف تحررت إيران من هذا النظام الاستعماري والاستعبادي بشكل كامل، في حين أنه ما زالت هناك رسوبات الثقافة الغربية في المجتمع الإيراني؟ أجاب قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي عن هذا التساؤل قائلا:
نعم، لكن ذلك من مخلفات الماضي، فإن الثورة الإسلامية وضعت نفسها في مواجهة جدية ضد الغرب فكريا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا وفي جميع الشؤون الأخرى، وهذا هو عين سياسة لا شرقية ولا غربية التي أعلنها الإمام الخميني الراحل قانونا عاما وشعارا أساسيا للجمهورية الإسلامية. ويعني هذا القانون والشعار عدم تأثر هذه الجمهورية بمخالفات نظام السلطة والهيمنة، ولكن إذا كانت هناك مخالفة في تطبيق هذا القانون فهذا شيء آخر على عكس عدم وجود قانون أو شعار.
لقد استطاعت الجمهورية الإسلامية أن تقاوم وأن تصمد أمام كل الوسائل والأدوات التي استخدمت ضدها لثنيها عن مواصلة هذا النهج الاستقلالي. لقد استفاد العدو من الحرب العسكرية والانقلاب ومن الحرب الدعائية ومن سلاح الحظر ومن جميع الوسائل المتاحة لديه ضد النظام الإسلامي في إيران وضد الثورة الإسلامية، لكنه أخفق ومني بالفشل الذريع، ونجحت الثورة في مواصلة مسيرتها المستقلة وفرضت نفسها أمرا واقعا على العالم. وأضاف السيد الخامنئي:
إن أكبر دليل على ثبات واستمرارية المسيرة الناجحة للنظام الإسلامي في إيران هو بقاء هذا النظام واستمرارية حركاته والإفصاح عن مواقفه بجرأة وشجاعة. إن أكبر دليل على جدارة النظام الإسلامي في إيران قدرة التحدي والمقاومة لديه وثبات مواقفه ناهيك عن كل ما حققه النظام من تقدم وازدهار في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، رغم الحظر الجائر المفروض عليه ورغم تكالب القوى المعادية ضده. لقد استطاعت الثورة الإسلامية أن تمنح الهوية والأمل لا لشعب إيران فحسب، وإنما لجميع الشعوب المسلمة والحرة في العالم. المهم أن هذه الشعوب استعادت هويتها وعززت ثقتها بنفسها وأدركت أنها سوف لن تكون لقمة سائغة في هاضمة نظام السلطة والهيمنة. إن قوى الشر في أوروبا وأمريكا التي استطاعت أن تقلب الحكومات والأنظمة وتستبدلها وفق أهوائها وأهدافها، ها هي عاجزة اليوم عن فرض إرادتها على الجمهورية الإسلامية لتغيير مسارها، وهي تسعى لاستخدام أقوى سلاح لديها ألا وهي الحرب الناعمة. لكن هيهات أن تنال من قدرة وصلابة إيران ثورة ونظاما وشعبا.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
أنت نور للقلوب، رحمة يوم الورود يا إلهي أنت نور أنت يا سر الوجود يا إلهي أرجو منك رحمة يوم الورود يا إلهي أنت نور أنت يا سر الوجود